وفيه الخير موصول.
الحمد لله الذي رضي من عباده باليسير من الأعمال وتجاوز لهم عن كثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم ما بعد، في بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات أرحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات، وأسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان الحسنات، كما أشكر للقائمين على هذه القناة المباركة قناة الرحمة وفريق العمل تحت هذه الفرصة، وأسأل الله تعالى أن يتقبل منهم سائر الطاعات والعبادات. نحن أول لقاء بعد شهر رمضان المبارك، فأناسب أن نتكلم عن أحوال المؤمن بعد شهر رمضان، فهذه حلقة بعنوان وقفات بعد شهر الطاعات. شهر رمضان ينبغي أن ألا يمر علينا يعني مرور الكرام دون أن نستفيد يعني منه، ودون أن نحقق يعني ما شرع من أجله العبادات في هذا الشهر الكريم المبارك. ولكن قبل أن أتكلم عن ثمرات رمضان أقف وقفة مع الشكر، لأن هذا الشهر مر علينا ونحن على ظاهر الأرض، فمنا من صامه ومنا من صامه وقامه ومنا من صامه وقامه واعتكف في العشر الأواخر، ومنا من اعتمر، ومنا من اجتهد في توزيع يعني الصدقات وإقامة موائد الرحمن، فكل بحسبه. ولكن لا شك أن جميع المسلمين استفادوا من هذا الشهر الكريم وارتفع بهم رصيدهم عند الملك العلام، ومر هذا الشهر أيضا على أصحاب القبور وهم محبوسون في قبورهم في برزخ إلى يوم يبعثون، فلم يصم منهم أحد ولم يقم منهم أحد ولم يتصدق منهم يعني أحد، فنحن نشكر الله عز وجل على نعمة الحياة وأننا أدركنا هذا الموسم العظيم من مواسم المغفرة والرحمة. وهذا الشكر يكون كما قال العلماء بالقلب واللسان والجوارح، فالشكر عبادة ومقام من أجل المقامات، وهو يدور على القلب واللسان والجوارح. أما القلب فمعرفة النعمة ومعرفة المنعم بهذه النعمة، يعرف أن التوفيق لشهود يعني شهر الخير والبركة هو نعمة من الله عز وجل، وليس باجتهاده، ولا كما قال يعني قارون إنما أتيته على علم عندي، يعني هو ينسي الفضل لنفسه وأنه حصل المال باجتهاده ومهارته، ولكن المؤمن دائما ينسب الفضل يعني إلى أهله ويشكر الله عز وجل يعني على النعم، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فنحن نشكر الله عز وجل أن وفقنا لإدراك هذا الشهر الكريم. فالشكر يكون بالقلب، الاعتراف بالنعمة وبالمنعم بهذه النعمة، وباللسان الحمد لله عز وجل والتحدث بنعم الله عز وجل، وأما بنعمة ربك فحدث، والجوارح لاستعمال النعمة في طاعة الله عز وجل. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تلم ساقاه وحتى تفطر قدماه وحتى تشفق عليه عائشة رضي الله عنها وتقول: أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فدل على دافع عظيم للعبادة وهو شكر الله عز وجل، بل هو بأبي وأمي سيد الشاكرين وسيد الصابرين صلى الله عليه وآله وسلم. فالجوارح لاستعمال النعمة في طاعة الله عز وجل. فالحياة نعمة، والوقت نعمة، والصحة نعمة، والمال نعمة، وشكر هذه النعم يكون باستعمالها في طاعة الله عز وجل. وذلك يعني من عنده مال لا يكون شكر المال بمجرد أن يكون صواما قواما، بل نقول له أنفق من هذا المال في وجوه الخير. من كان عنده علم مثلا فهو يعلم هذا العلم وليأخذ عليه أجرا. فالإنسان بيشكر النعمة باستعمال النعمة في طاعة الله عز وجل. ولا مانع أن يكون يعني من ينفق المال أيضا أن يكون من أهل الصيام والقيام، ولكن لا يقول أنا أقوم وأصوم ويبخل بالمال أو يبخل بالعلم ويقتصر على العبادات القاصرة التي لا ينتفع بها يعني غيره. فقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا وسلطه على هلكته في الحق، ورجل أتاه الله علما فهو يعمل به ويعلمه. فنعمة المال ونعمة العلم يعني من شكر هذه النعم أن تستعمل في طاعة الله عز وجل. والله عز وجل وصف يعني نوح عليه السلام أبو البشرية الثاني بعد أبيهم آدم، فقال: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. لأن الله جل لم يجعل لآدم ذرية إلا من ذرية نوح، فهو أبو البشرية الثاني. وكذلك وصف أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام بالشكر، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه. ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم كما أشرت آنفا قال: أفلا أكون عبدا شكورا. ووصى معاذ وقال له: إني لو أحبك فلا تنسى أن تدعو في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فنقول هذا هو الشكر. وذكر بعض العلماء أن هناك بند رابع للشكر، وهو أن تشكر من أتت النعمة على يديه. قل من يتفطن لهذا النوع من الشكر، وأشار إلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فالله عز وجل هو المنعم بكل نعم، وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولكن الله عز وجل يختار من عباده من يسوق هذه النعم على يديه. فمن تمام شكر النعمة أن يشكر من أتت النعمة على يديه. فهذه الوقفة الأولى يعني في شكر الله عز وجل أن وفقنا لإدراك هذا الشهر ونحن على قيد الحياة، ونصوم ونقوم ونتلو القرآن ونتصدق وغيرنا محبوس في القبور لم يستفد شيئا من الشهر المبارك. الوقفة الثانية: هل حققنا فعلا الثمرات المرجوة من هذا الشهر الفضيل شهر رمضان؟ إنسان يقف مع نفسه ويقول يعني ما هو المرجو من شهر رمضان. أولا قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تصلون بهذه العبادة إلى تقوى الله عز وجل. فهل نستشعر فعلا أننا وصلنا إلى تقوى الله عز وجل؟ فالصيام يرفع المؤمن رفعة نوعية من الإيمان إلى التقوى. إنسان يعبد الله عز وجل على الإسلام وهو استسلام الجوارح لله عز وجل، فإذا اجتهد في العبادات والطاعات يصل إلى درجة الإيمان. قالت الأعراب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فلما بتفيد النفي في الماضي والرجاء في المستقبل. وراجح أن هؤلاء لم يكونوا منافقين، ولكنهم يعني استسلموا بجوارحهم لله عز وجل. وإذا اجتهد الإنسان في العبادات والطاعات الظاهرة فيرجى له أن يرتقي من درجة الإسلام إلى درجة الإيمان، ثم إذا اجتهد المؤمن يعني في طاعة الله عز وجل فإنه يرتقي من درجة الإيمان إلى درجة الإحسان أو درجة التقوى، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فتعلم بأن الله عز وجل يراك. فكان من ثمرات هذا الشهر الكريم هو هذه الرفعة النوعية من الإيمان إلى التقوى. فالتقوى هي علم القلب قرب الرب، استشعار قرب الله عز وجل منك واطلاع الله عز وجل عليك. فهل أنت بعد رمضان تستشعر هذا القرب؟ هل تتمكن من غض بصرك لأنك تشعر بأن الله عز وجل ينظر إليك؟ هل تمسك نفسك عن المعاصي التي كنت تقع فيها قبل رمضان؟ فإذا وجدت شيئا يعني من ذلك فاعلم أنك فعلا استفدت من شهر رمضان وارتقيت من رتبة الإيمان إلى رتبة التقوى. لعلكم تتقون، أي تصلون بالصيام إلى تقوى الله عز وجل، وهي أعلى درجات. والتقوى كما قال الغزالي مثل كنز عزيز لئن ظفرت به فكم تجد فيه من خير عظيم ونفع عميم، وكأن خيرات الدنيا والآخرة قد جمعت في خصلة، وكانت هذه الخصلة هي تقوى الله عز وجل. ولذلك وصى الله عز وجل الأولين والآخرين بتقوى الله عز وجل، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تقوا الله. فنقول يعني هذه أعظم يعني ثمرة من ثمرات رمضان، أن نستشعر تقوى الله عز وجل، علم القلب قرب الرب، وأن تترك ما تهوى لما تخشى. إنسان يعني يتمكن من نفسه وتنتصر النفس المطمئنة على نفس الأمارة بالسوء، فيستطيع أن يغض بصره وأن يمسك لسانه وأن يكف نفسه عن الحرام. فكان شهر رمضان تدريب يعني على هذه الطاعات والعبادات ومراقبة رب الأرض والسماوات. فهل نحن فعلا بعد رمضان نستشعر تقوى الله عز وجل؟ وكأن خيرات الدنيا والآخرة قد جمعت في هذه الخصلة، فالله عز وجل يقول والآخرة عند ربك للمتقين، وقال وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وقال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، وقال عز وجل إن المتقين مفازة حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا، وقال عز وجل هذا وإن المتقين لحسن مآب يعني مرجع. ثم قال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. فنقول يعني هل استشعرنا فعلا تقوى الله عز وجل والتي تثمر هذه الثمرات الطيبة في الدنيا وفي الآخرة؟ فإن كنا قد وجدنا فعلا شيء من التقوى فنكون قد استفدنا فعلا من شهر رمضان وهو شهر التقوى. أيضا كان رمضان يعني تدريب على أخلاق الصالحين وأحوال الصالحين، فكنا نتدرب في رمضان على قيام الليل. فهل أنت ما زلت على قيام الليل؟ فإن قيام الليل هو دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. وكان الصائم إن سبه أحد أو قتله يقول إني صائم إني صائم، أيضا يتخلق بأخلاق الصالحين والمحسنين الذين يدرؤون بالحسنة السيئة، فالناس تسيء يعني إليهم وهم يحسنون إلى الناس. كما قال إبراهيم لأبي لما قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي. وكذلك يعني يوسف عليه السلام لما وضعه إخوته في الجب وبيع الرقيق وتعرض للفتنة في بيت العزيز ثم دخل في السجن بضع سنين، ولما ظهر على إخوته ورفعه الله عز وجل بالتقوى قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وأيضا نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة يعني فاتحا بعد أن عذب يعني أهل مكة يعني أصحابه وأخرج من بلده التي هي أحب البلاد إلى الله عز وجل وأحب البلاد إلى قلب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، لما دخل في عام الفتح في السنة الثامنة من الهجرة، وأظهره الله عز وجل. أيضا من على يعني أهل مكة وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، وقال من دخل بيته فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو يعني آمن، فأمن الجميع إلا عددا يسيرا من الذين يعني كانوا يعني يسيئون إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة الكرام. فنقول يعني كان شهر رمضان هو دأب الصالحين، والصالحون يعني دائما يجمعون بين الاجتهاد في الطاعة والعبادة وبين الخوف من الله عز وجل، فهو يجمع بين الاجتهاد والخوف، كما قال الحسن البصري: أدركت أقواما وخلطت طوائف، ما كانوا يفرحون بشيء من الدنيا أقبل، ولا يأسفون على شيء منها أدبر، ولا هي كانت في أعينهم أهون من التراب، ولقد كان الواحد منهم يعيش 50 سنة أو 60 سنة لم يطوى له ثوب، ولم يوضع بينه وبين الأرض شيئا، ولا أمر من في بيته بصنع الطعام قط، فإذا كان الليل فقيام على أقدامهم، يفترشون وجوههم، تجري دموعهم على خدودهم، يناجون ربهم في فكاك رقابهم، فإذا فعلوا حسنة دأبوا في شكرها ورجوا الله أن يقبلها منهم، وإذا فعلوا سيئة أحزنتهم ورجوا الله أن يغفرها لهم، فوالله ما سلموا من الذنوب، ولولا مغفرة الله ما نجوا، فرحمة الله عليهم ورضوانه. فهم يجتهدون وكذلك يخافون. وكذلك وصف علي بن أبي طالب الصحابة الكرام، والصحابة هم سادات الصالحين، فقال: رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أرى اليوم شيئا يشبههم، كانوا يصبحون شعثا صفرا غبرا، بين أعينهم أمثال ركب المعزة، يعني المعزة، قد باتوا سجدا وقياما، يراوحون بين جباههم وأقدامهم، فإذا أصبحوا تمادوا كما يميد الشجر يوم الريح، يعني تمايلوا من الضعف ومن السهر ومن كثرة الصيام، وهملت أعينهم بالدموع، فوالله لكأني بالقوم باتوا غافلين. فكانوا يجمعون أيضا بين الاجتهاد في الطاعة والخوف من الله عز وجل. كذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما يعني طعن، ودخل عليه عبد الله بن عباس وقال: بشرى يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحسنت صحبته ومات وهو عنك راض، وصحبت أبو بكر ومات وهو عنك راض، واستخلفت فعدلت، ثم شهادة في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أعد علي مقالتك، فعاد ابن عباس المقالة مرة ثانية على عمر، فقال عمر رضي الله عنه: المغرور من غررتموه، وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. يعني بعد هذه الأعمال والرتب العظيمة في الطاعة والتوفيق لهذه الأعمال العظيمة والفتوحات الإسلامية التي فتحت في عهد عمر، مع ذلك قال: وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر. وكان ولد عبد الله يعني يرفع يده عن الأرض لما طعن ويضعه على فخذه، فيقول: ضع خدي على التراب عساه يرحمني، ويل أمي إن لم يغفر لي. فهكذا الصالحون يعني كانوا في غاية الاجتهاد في الطاعة والعبادة، ومع ذلك يخافون من الله عز وجل. كان الحسن بن صالح يعني أحد عباد التابعين، كان يقسم الليل بينه وبين أمه وبين أخيه، يعني كل واحد ثلث الليل، فلما ماتت أمه صار يقسم الليل بينه وبين أخيه، فلما مات أخوه صار يقوم الليل وحده يعني كله، وباع جارية لأحد المسلمين فقامت في وسط الليل تقول: يا أهل الديار الصلاة، فقال لها: أصبحنا، يعني الفجر خلاص، فقالت: أما تصلون إلا المكتوبة؟ ثم عادت إلى الحسن بن صالح وقالت: بعتني إلى قوم لا يصلون إلا المكتوبة، تعود على القيام الليل والاجتهاد في الطاعة والعبادة، ردني ردني. فردها الحسن بن صالح رضي الله عنه رحمه الله. وكان السلف يعني في غاية الخوف من الله عز وجل، كما يقول من وصف الحسن البصري: كان إذا أقبل فكأنما أقبل من دفن حميمة، وإذا جلس فكأنه أسير أمر بقطع رقبته، وإذا ذكرت النار فكأنها لم تخلق إلا له. وكان يكثر من البكاء ويقول: أخاف أن يطرحني في النار ولا يبالي. ويقول من وصف وراء سفيان الثوري: كنا إذا جلسنا إلى سفيان كأن النار قد أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه. صلى ابن أبي أوفى بالناس الفجر بصوت المدثر، فلما بلغ قوله عز وجل: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير، أخذته شهقة فمات. من لم يكن له مثل تقواهم لا يدري ما الذي أبكاهم، ومن لم يشاهد جمال يوسف لا يدري ما الذي آلم قلب يعقوب، من لم يبت والحب حشو فؤاده لم يدري كيف تفتت الأكباد. فنقول السلف كانوا يجمعون بين الاجتهاد في الطاعة والعبادة وبين الخوف من الله عز وجل، ونحن كنا نتدرب في رمضان على أخلاق السلف وأخلاق الصالحين من الاجتهاد في الطاعة والعبادة والخوف من الله عز وجل. فهل ما زلنا على العهد؟ هل ما زلنا نقوم الليل؟ هل ما زلنا على أخلاق الصالحين نضرأ بالحسنة السيئة؟ أم أننا عدنا سيرتنا الأولى كما كنا قبل رمضان؟ فإذا كنا كذلك لم نستفد شيئا من شهر رمضان. فهذه الوقفة يعني الثانية وهي ثمرات رمضان، هل قطفنا ثمرات رمضان؟ من ثمرات رمضان أيضا يعني شدة التعلق والقرب من القرآن، لأن شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وكثير من المسلمين لا يختمون القرآن إلا في رمضان، وهم في طوال السنة يهجرون القرآن، يعني لا يمسك بالمصحف إلا في رمضان، يختم ختمة أو ختمتين ثم يضع المصحف مرة ثانية فوق الدولاب ويقع عليه التراب حتى يأتي يعني رمضان آخر، وهذا هجر القرآن لا يجوز. فنقول شهر رمضان كنا مرتبطين بالقرآن، نسمع القرآن في التراويح وفي الإذاعة، يعني قرآن رمضان أو قرآن المغرب وغير ذلك. فهل نحن بعد رمضان يعني ما زلنا على عهد مع القرآن؟ هل صار لنا ورد قرآني؟ يعني لا أقول خمسة أجزاء أو عشرة أجزاء لمن لم يكن له ورد قرآني قبل رمضان، نقول ابدأ بجزء، استمر على جزء مدة ستة أشهر أو سنة، ثم اجعل جزء جزئين ثم ثلاثة ثم خمسة مثلا، حتى تصل إلى أعلى شيء وهو أنك تختم القرآن كل ثلاث. فنقول يعني شهر رمضان هو شهر القرآن، والقرآن يعني يهدي التي هي أقوم، وكلما اقترب الإنسان من القرآن يعني بيرق قلبه ويصل إلى الهداية في كل شيء، ما قال أقوم في الأخلاق أو أقوم في العبادات أو أقوم يعني في المعاملات، بل أقوم في كل شيء، التي هي أقوم يعني في العقائد والعبادات والطاعات والمعاملات والأخلاق والأداب في كل شيء. الإنسان كلما اقترب من القرآن فالقرآن يهدي للتي هي يعني أقوم. فهل نحن بعد رمضان لنا ورد قرآني نستمر عليه وإن كان قليلا؟ الإنسان لو ارتبط بالقرآن وجعل له ورد قرآني وإن كان قليلا فأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني الواحد ما يقرأ كل يوم جزء أفضل ما يقرأ يوم واحد في الأسبوع عشرة أجزاء مثلا. يعني قالوا القليل الدائم أفضل من الكثير المنقطع، لأن أثره في القلب أكثر من الكثير المنقطع، ثم بالمداومة على القليل يصير يعني كثيرا. فالإنسان يداوم على القليل، فإذا استمر على العمل وإن كان قليلا فإن هذا له أثر في القلب. ويشبهون ذلك بدلو مملوءة بالماء ألقيت على صخرة دفعة واحدة، بالتأكيد لا تؤثر فيها، ولكن لو جعل هذا الماء يعني قطرة قطرة تنزل على الصخرة فقد تؤثر في الصخرة. فكذلك العمل القليل الدائم أفضل من العمل الكثير المنقطع. فنقول كان من ثمرات رمضان القرب من القرآن، فهل ما زلنا قريبين من القرآن؟ لا أقول بنفس المستوى، بالتأكيد أن شهر رمضان له إيمانياته وروحانياته، ولكن يعني لا تترك القيام وتترك القرآن وتترك كل العبادات جملة واحدة، وكأن شهر رمضان هذا يعني شيء غريب يعني دخل علينا ثم انصرف ليس له أثر، أو صديق يعني لم يترك أثرا في قلوبنا عندما فارقناه، بل ينبغي أن يبقى له أثر في قلوبنا من تقوى الله عز وجل ومن قيام الليل ومن تلاوة القرآن. فنقول ينبغي يعني أن نراجع أيضا أنفسنا مع القرآن، فهل نحن على العهد مع القرآن أو أننا تركنا القرآن يعني كما كنا قبل رمضان. وطبعا لا أحسب يعني أحد يدعي حب الله عز وجل وإنه يتحمل أن يبعد عن القرآن. فقد قال عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. وكان يقوم الليل بالقرآن كله يصلي في ركعة واحدة. ورد أيضا عن ابن مسعود أنه يعني قام الليل كله يعني بالقرآن، يعني ختم القرآن في يعني ليلة. فنقول ابن مسعود يقول: من صره أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن، فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإن القرآن كلام الله. الإنسان الذي يحب ربنا عز وجل لا يمكن أن يتحمل يعني أن يبقى فترة دون أن يسمع القرآن أو يقرأ القرآن. فهل نحن بعد رمضان ما زلنا على العهد مع القرآن أو أننا هجرنا القرآن فلم نستفد يعني من رمضان بالنسبة للقرآن؟ كذلك شهر رمضان يعني كان هو شهر الصدقة وفيه زكاة الفطر وإطعام الطعام. كما قلت آنفا إن شهر رمضان متخصص في العبادات التي توصل إلى درجات، فهو شهر طيب الكلام. سنة الصائم والمسلم لا يستعمل إلا طيب الكلام، حتى لو سبه أحد أو قتله يقول إني صائم إني صائم، فيضع بالحسنة السيئة. فهذا طيب الكلام، وأيضا إطعام الطعام. فشهر رمضان هو شهر إطعام الطعام، كما كان بعض السلف إذا دخل رمضان يترك العلم وجلسة أهل العلم والحديث ويقول إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن. يعني العبادات المستحبة في هذا الشهر الفضيل هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن. والثالث من أسباب الدرجات الصلاة بالليل والناس نيام. يعني الثلاثة دول يعني دول أعمدة الوصول إلى غرف الجنة التي أشار إليها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، يعني في قوله: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: من أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. وأيضا في حديث الكفارات والدرجات قال: وما الدرجات؟ قال: إطعام الطعام ولين الكلام، في رواية إفشاء السلام، والصلاة والناس نيام. فنقول يعني هذه أسباب الدرجات التي كانت يعني في رمضان، فهل نحن على العهد مع أسباب الدرجات؟ لأن الناس في الجنة يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الدري الغابر في السماء لتفاضل ما بينهم. فدول أصحاب الغرف، أصحاب الدرجات العالية في الجنة، الذين يعني كانوا يطعمون الطعام ويفشون السلام ويقومون الليل والناس نيام. فنقول ينبغي أن نستمر أيضا يعني على إطعام الطعام وعلى الصدقة. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان يعطي عطاء يعجز عنه الملوك وفي نفسه فقير. أعطى رجلا غنما بين جبلين، فذهب إلى قومه يقول: يا قوم أسلموا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة، يعني الفقر. وكان في حديث ابن عباس في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرس جبريل القرآن كل ليلة في رمضان، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين ألقاه جبريل: أجود بالخير من الريح المرسلة. يعني يقولون الريح المرسلة التي تأتي بالغيث العام فتفرق بين أرض محتاجة وغير محتاجة، بل يعم يعني خير هذه الريح الأرض المحتاجة وغير المحتاجة. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس يعني طوال العام، ولكن هذا الجود كان يزداد في رمضان، فجوده في رمضان كالريح المرسلة، كما أن الله عز وجل يجود على العباد يعني بالخير وبالرزق طوال السنة ويزداد جوده في رمضان. فكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يزداد جوده في رمضان، وكذلك يستحب للمسلم أن يزداد جوده في رمضان. ولكن هذا الجود ينبغي أن يبقى له أثر يعني بعد رمضان، فالإنسان أيضا يعني لا ينسى نفسه من الصدقات. بعض الناس يظن أن الصدقات هذه يعني عبادة خاصة بالأغنياء وأنه الذين يتصدقون، أما متوسط الحال وأما الفقراء لا يتصدقون. نقول يعني هذه عبادة لكل الناس، ولكن الغني يتصدق مثلا بالألاف أو عشرات الألاف أو مئات الألاف، ومتوسط الحال يتصدق مثلا بعشرات الجنيهات أو مئات الجنيهات، والفقير يعني لو تصدق بجنيهات يعني معدودة أو يعني قروش معدودة، فإن هذا أيضا لا يحرم نفسه من بركة يعني هذه العبادة وهذه الطاعة. فالصدقة يعني في صدقة واجبة وفي يعني مستحبة، زي الزكاة الواجبة التي يعني هي يعني من أعمال الإسلام، ولكن هناك أبواب صدقات كثيرة جدا وأبواب الخير كثيرة جدا، فالمسلم لا يبخل على نفسه يعني في رمضان. أيضا يعني شهر رمضان هو شهر المغفرة وكثرت فيه أسباب المغفرة، فمن صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فينبغي على المسلم يعني بعد أن يخرج نقيا يعني من رمضان يعني أن يدنس نفسه بالمعاصي مرة ثانية، وهذا الأمين جبريل يعني يدعو، والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يعني محمد يؤمن، فيقول جبريل عليه السلام: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، فيقول قل أمين، فقال فقلت أمين. يعني النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو بالأمة يعني رؤوف رحيم يؤمن على دعاء جبريل بأن من دخل عليه شهر رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، رغم أنفه يعني أرغم أنفه أي ألصق بالرغام وهو التراب، والنبي صلى الله عليه وسلم يؤمن على هذا الدعاء. نقول يعني نحن نرجو أن نكون أصبنا شيء من أسباب المغفرة، إما الصيام إيمانا واحتسابا أو القيام إيمانا واحتسابا أو قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. لا بد أن المؤمن يكون أدرك شيء من ذلك أو أكثر من شيء، فينبغي عليه بعد رمضان أيضا أن يحافظ على نفسه من الذنوب والمعاصي حتى يستمر يعني في يعني طاعة الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يغفر لنا ولكم، وألا يحرمنا من بركات رمضان في أزمنة عديدة وسنين كثيرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به نور، وإذا يتلى يذكرنا.